العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هذه هي ابتداء قصة يوسف عليه السلام بعد أن ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن يقص أحسن القصص، وأن الله يقص على نبيه أحسن القصص. وما يريده الله سبحانه وتعالى لهذا الفتى من خير ومن حكم وعلم ونبوة، وما يتخلل ذلك من بلايا ومحن وتقلب في بلايا السراء وبلايا الضراء وأمور أشرنا إليها في الدرس الماضي. فالله عز وجل يقول هنا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فالبلاء كان بين في أصله كان بين يوسف وإخوته، حيث حسده إخوته، وقد ميزه الله عز وجل بما ميز من حسن الخلق والخلق وما فيه من أدب وما فيه من معالم النجابة ومعالم المستقبل المبشر بكل خير. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الآيات بمعنى العلامات وبمعنى الحجج وبمعنى البراهين وبمعنى العبر، والمراد هنا العبر. للسائلين عادة في أساليب العرب أن الناس تتساءل، أو أن الذي يريد أن يتحدث أحاديث عجيبة سواء كان عن نفسه أو عن غيره غالبا يثير السؤال، فيقول: يا سائلي عن كذا، فلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء علي وجهول. وعادة العرب أنهم يوجهون الخطاب للنساء في المساءلة، فلي على اعتبار أن النساء هن اللاتي يهتم لهن اهتمام بالأخبار واهتمام بالأحاديث. ولكن القرآن هنا خطب الذكور للسائلين كما قال: في أربعة أيام سواء للسائلين. وقال هنا للسائلين، وما ذلك لأن هذا من الأمور الكبار ومن الأمور التي يقصدها أولو الحكمة والعلم والمعرفة، ففي هذه القصة من العبر ما فيها، سواء في ذلك الحسد الذي يحصل من الأقربين بل من أقرب الأقربين حينما يرزق قريبهم جاها أو يرزق منزلة أو علما أو مالا أو نحو ذلك من الأمور التي يتميز بها الناس، فإن الأقارب يظهر فيهم حسد عجيب ويكادون يغمطون قريبهم، حتى قيل مثلا إن العالم أول من يشفوه أقاربه. وقد يكون ذلك نابعا أن من عرفك صغيرا حقرك كبيرا، فالأقارب يصدر منهم هذا كثير. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يتخذ موقفا سلبيا وأن يعلم أن هذا أمر طبيعي وتجبل عليه النفوس، ومعلوم أن الكريم هو الذي لا يقابل الإحسان بالإساءة، الإساءة بالإساءة، ولكنه يقابل الإساءة بالإحسان وبالعفو وبالصفح. ويوسف عليه السلام كان النموذج الأعلى في هذا، فقد كانت مواقفه مشرفة، ومن تقم كما تدل القصص، من انتقم من إخوته أبدا، على الرغم من أنه كان في حالة من القوة، وكان في حالة من على حكم الدولة، على رأس حكم الدولة، قال لا تجيب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ففي هذه القصة آيات للسائلين، كما أن فيها من المنح التي تنبع من خلال المحن، ففيها محن تعرض لها يوسف عليه السلام، لكنها كان في ثناياها المنح الإلهية من العلم والحكمة والاستخلاص لله عز وجل، فالله جعله من المخلصين، فهو من عباد الله المخلصين، وأتاه العلم والحكم والنبوة، وكل ذلك من خلال هذه البلايا العجيبة والعظيمة، في غيابة الجب إلى غيابة السجن إلى كيد النساء وإلى كيد الكائدين وحسب الحاسدين، وكذلك أيضا المسؤوليات العظام والجسامة التي نجح فيها، سواء في أيام البؤس وأيام السنين أو في أيام العز وفي أيام الرخاء، كل ذلك مر به عليه من مر به يوسف عليه السلام، ومر على يوسف عليه السلام، فكان موفقا فائزا ناجحا مؤيدا بتأييد الله عز وجل. فالقصة فيها آيات للسائلين، كما أن فيها آيات لقوم محمد صلى الله عليه وسلم، فهي من أعظم الآيات على الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد أتى فيها بأخبار وأتى فيها بعجائب لم يعلمها قومه من قبل، بل حتى ولا عند أهل الكتاب. فقصة يوسف عليه السلام عند أهل الكتاب ليست على هذا النحو. ثم أيضا فيها آيات للسائلين من حيث أسلوبها، فإنها غاية في الأدب وغاية في البلاغة وغاية في حكاية القصة وبيان معانيها ودلالاتها وعبرها. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. بدأت القصة وبدأ الكيد. فإخوة يوسف وكانوا 10، وهو مع أخي الشقيق يكونون 12، المجموع 12 إخوة 10 في طرف، والأخوان يوسف وشقيقه في طرف آخر. إذ قالوا ليوسف وأخوه، ويقال اسمه بنيامين، أحب إلى أبينا منا، إما أن يكونوا صادقين في هذا أو كاذبين. قد يكونوا كاذبين، لعل يعقوب ما كان يفضله في محبة، وإنما رأوا في يوسف من علامات النجابة ومن الأدب ومن حسن الخلق أيضا الجمال كما هو معلوم، فظهر الحسد وظنوا أن أباه يحبه، ظنوا أن أباه يحبه لما رأوا فيه من إما حسن الأدب، وإما أن أباه يعجب بخطابه ويعجب بأدبه ويعجب بنجابته ويعجب بمبادراته. فأحيانا الإعجاب لا يعني الحب، كما تلاحظون أحيانا بعض الأولاد وأيضا الصغار يكون لهم نوع من الحظوة، أو ليست حظوة إنما نوع من المبادلة من الابتسامات ومن الكلمات اللطيفة والرقيقة، فيغار الأكبر، وقد لا يدل هذا على أن الأب يحبه أكثر، إنما يستملح الحديث معه ويستملح مبادلته بكلمات أو ابتسامات، لأن فيه رشاقة ولأن فيه كلمات يحسن إما أداءها، أو قد تكون فيه نوع من كما هو ملاحظ بعض الأطفال أحيانا أو الصغار يأتون بكلمات قد تكون فوق سنهم أو قد يكون فيها نوع من اللطف في عباراتها أو في ألفاظها أو حتى في تكسيرها أحيانا، فتكون محل عجب، فيعجب بها الوالدان. وإعجاب الوالدين ليس بالضرورة أن يكون حبا، وإنما نوع من المبادلة في الكلمات وفي الأساليب، وهذا لا يعني ليس بالضرورة أن يكون يدل على الحب، وإنما نوع من الاستمتاع ونوع من التلطف بين الأب وصغاره أو الأم وصغارها كما هو معلوم. فقد يكون كاذبين في أن يعقوب لم يكن يحب يوسف وأخاه محبة زائلة، إنما لأنه كان معجبا نعم، وقد يكون أو أنه قد ظهر من يوسف عليه السلام من النجابة ومن الوداعة ومن اللطف ومن الأدب ومن اللباقة ما ظنوا معه أن أباه يحبه. ولا شك من حينما يكون لبق وحينما يكون لطيف الأب يستأنس والأم تستأنس، لأن بعض الأبناء يكون عنده رفقة وعنده حسن في المدخل والمخرج وحسن تلطف مع والديه، يعرف متى أبوه يحزن ومتى يسر وما الذي يسره وما الذي يحزنه. فبعض الأبناء مثلا يقترح على والده لماذا لا نذهب إلى كذا، بينما الآخرين لا يستطيعون يقترحون هذه الاقتراحات ولماذا لا نفعل كذا. فلا شك أن الآباء والأمهات يحبون مثل هذا، والأولاد يظهرون لأنهم لا يحسنون مثل هذا. وهذه الحركات لا تعني وليست بالضرورة أن يكون الأب يحب هذا الابن اللبق وهذا الابن اللطيف أكثر من إخوانه، إنما يعجب بالرأي فيأخذ به، والأخذ بالرأي لا يستلزم المحبة. فقد يكون كاذبين، ليس يعقوب يحب يوسف عليه السلام أكثر منهم، وقد يكون صادقين ولكن المحبة لا تعني قلة العدالة. فالعدالة شيء يعني العدل في التعامل، قد يكون يحبه في قلبه وأحس نوع من الحب نتيجة ما كثرة الممازحة أو كثرة الحديث عنه أو نحو ذلك، بعض أمور أو قسمات الوجه وعبارات الوجه قد تظهر أن هناك ميول من الوالدين أو أحدهما لبعض الأبناء، ولكن المحبة لا تستلزم عدم العدل في المعاملة. ولهذا أحيانا قد يكون عنده زوجات قد يكون في قلبه يميل إلى بعضهن، لكن هذا الميل لا يعني أنه غير عادل في التعامل، سواء في النقصرة في الكسوة في المعاشرة في العيش معهم أيام متساوية وليالي متساوية ونحو ذلك. فالعدل شيء والحب شيء، فقد يكون يحبه لكنه لم يكن جائرا في معاملته ضدهم. وهذا لا شك أنه هو اللاحق ليعقوب عليه السلام، فهو نبي من أنبياء الله، ومثل هذا يستبعد أن يصدر منه. لكن كما قلنا إما أن يكونوا كاذبين ولم يكن يحبه ولعله كان يبادله تعاملا، وإما أن يكون يحبه لكنه لا يستلزم الجور في المعاملة. إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن عصبة يعني نحن مجموعة. فإما أن يكون نحن مجموعة بمعنى ما كان ينبغي له أن يحبه لأننا أكثر، والمفروض لو كان يفهم أبونا كان يحب الأكثرين، ما يحب واحد مقابل عشرة، نحن أكثر. وكثيرا ما يعتز بعض الناس بالكثرة، عصبة أقوياء أشداء ننفعه أكثر من هذا الولد الصغير، فهو ما يفهم. ولهذا قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، فلو كان يميز فهم يريدون أن يسفهوا رأي أبيهم، نحن عصبة ونحن أكثر ونحن يحتاجنا ونحن نخدمه، بينما هذا الصغير لا يقدم ولا يؤخر. قد يكون هذا مرادهم. أو نحن عصبة يعني نحن كثير ولا يمكن أن مثل هذا الصغير يقف في طريقنا، إما اعتزاز أنفسهم بقوة بعيد هذا لا يمكن أن يقف أمامنا، أو أن أبانا يخطئ ونحن ننفعه أكثر من هذا الصغير. فقد يكون العصبة اعتداد بالكثرة، أو يكون نوعا من نحن لا يمكن أن يقف هذا في طريقنا أو نحو ذلك. إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا لفي ضلال مبين. مرادهم بالضلال هنا ليس الضلال عن الهدى أو الضلال عن الدين، لا، إنما ما يفهم، يعني ما يعرف يميز بين الذي ينفع في بنيه من الذي لا ينفع. وهذا ليس دائما وصف الضلال يدل على مثلا سوء في الموصوف، والله عز وجل قد وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ووجدك ضالا فهدى. ضالا يعني أعلم لا يعرف شيئا من أمور الدين ولا من أمور الحكمة. وقال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم. فهذا الضلال ليس يكون معيبا في كل وقت وفي كل حين، على أن الضلال يأتي أيضا بمعنى الضلال عن الهدى والصد عنه أو الصدود عنه، ويأتي الضلال بمعنى الشيء المغمور والمدفون، كقوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. أئذا ضللنا يعني دفننا، ضللنا يعني دفننا وغمرنا. وصرف هنا لفي ضلال مبين يعني أنه غافل وفي غفلة، بحيث أنه نسينا وصد عنا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا هو الذي تآمروا عليه، تآمروا على القتل، وهذا يدل على قمة الحسد وعلى قمة الشيء الذي في صدورهم. وصل الحال إلى القتل، والقتل معناه الإعدام، وإذا ما تقضى بالكلية على المحسود، وهذه غاية ما يصل إليه الإنسان إذا تمكن، وهو أن يقتل محسوده بحيث يزيه من الوجود بالكلية. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني خيروا بين أمرين فيما تشاوروا فيما بينهم، إما قتل وإما أن يبعدوه ينفوه نفيا بعيدا بحيث لا يعود ولا يتمكن من العودة إلى أبيه وإلى نفس البلد. اطرحوه أرضا يعني ارموه بعيدا، أرضا يعني في أي أرض، أرضا بعيدة بحيث لا يتمكن من العودة. يخلو لكم وجه أبيكم، إذا ابتعد هذا عنكم وعن وجه أبيكم يتفرغ أبوكم لمحبتكم وللاتصال المباشر بكم، وتكونوا من بعده قوما صالحين. هم مدركون أنهم مخطئون في عملهم، وبعض المفسرين قال هذا يدل على نوع من الصلاح عندهم، وأنهم قدموا التوبة قبل الذنب، أنهم قدموا التوبة قبل الذنب، وتكون من بعده، فنوع من الندم يحسون أنهم مخطئون، وحينما أقدموا على هذا يعرفون أن هذا غلط، يعرفون أن هذا غلط، وتكون من بعده قوما صالحين، يعني تصلحون وتتوبون وينتهي الأمر. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنت فاعل. في تآمرهم وتشاورهم طرحوا قضيتين، إما القتل وإما النفي، فقال قائلون استبعد القتل وقال لا تقتلوا، ومعلوم أنه لن يقتلوا لأن الله عز وجل مريد له مستقبلا كما هو معلوم، ولكن الله أخبر عما دار في نفوسهم وعما تآمروا به. فقال أحدهم ويقال إنه كبيرهم لا تقتل يوسف، يعني القاتل استبعدوه، القاتل استبعدوه لكن ألقوه في غيابة الجب. الجب يعني البئر. والألف واللام هنا إما للعهد الذهني، جب معهود عندهم ومعروف، أو أن الجب أي جب، كما تقول نزل فلان إلى السوق، نزل إلى السوق، أو هذا يباع في السوق، يعني لا يريد سوقا بعينه، وفيه معنى النكرة، وإن كان فيه الألف واللام لكن فيه معنى النكرة. فيعني أي جو يلتقطه بعض السيارة، والجب هو البئر، وأحيانا يكون البئر الذي ما فيه حجارة، الجب هو البئر الذي ليس فيه حجارة. والغيابة هي يعني قاع الجب أو في نهاية الجب، والجب يعني البئر. يلتقطه بعض السيارة يعني البادية التي تمر على الآبار وتقصد طبعا الماء وتستقي من هذه الآبار، فإذا مروا به فإنهم يجدونه فيسترقونه فيكون رقيقا، لأن إذا وجد مثل هذا من الصغار أو الصبية في البادية قد يسترقه من يجده فيبيعه في البلد. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، إذا كنتم تريدون في هذا الأمر ومصرون فليكن طريقه ليس القتل وإنما أن يلقى في الجب. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ. يبدو أنهم توجهوا فعلا وأصروا وصمموا على أن يضعوه في الجب واتفقوا على هذه الخطة، فتوجهوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. كان يحسون لأن أباه يخاف عليه ودائما يتفقده ودائما يحرص على أنه لا يبتعد عن البيت، أو يحس أيضا كذلك بأن إخوته غير مأمونين عليه، إما لأنه يؤذونه أذى مباشرا أو نحو ذلك، ولهذا قالوا ما لك لا تأمنا. فطبعا تلاحظون أن القصة في اختصار، لأن قوله ما لك لا تأمنا تدل على أنه فعلا ما كانوا يأمنونه، وتدل على نوع من التعامل الذي يجري بينهم في البيت، وأنهم يظلمون في حقه، يظلمونه ويؤذونه ويتعرضون له بأذى، وكان أبوه يحس بهذا فكان لا يأمنهم عليه. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، يعني هو أخونا وننصح له ولا يمكن أن نجلب له ما يضره أو يؤذيه، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يعني في جملة ما خروجنا للهو واللعب لماذا لا يخرج معنا؟ يرتع بمعنى يستمتع، الرتع هو الاستمتاع والتمتع بالخروج عادة مع الأقران والخروج مع الأسراف، فيه متعة كما هو معلوم وفيه لذة، والإنسان يحب أن يخرج مع أقرانه ويجد متعة لا يجدها مع أي فئة من الناس، لا مع والديه ولا مع غيره، فإذا كان له أقران ولو أصحاب طبيعة الإنسان يحب أن يكون معهم ويقضي معهم الساعات الطوال وكأنها دقائق، ويلعب على اعتبار أنه سنه سن اللعب. وإن له لحافظ، التزم لأبيهم بأن يكونوا حافظين له من أي شيء يؤذيه سواء من ضياع أو من اعتداء أو غير ذلك. فرد عليهم يعقوب عليه السلام قال إنه ليحزنني، إني ليحزنني أن تذهبوا به. تبين لهم أن هذا أمر شاق عليه، إما لأنه يحبه محبة زائدة وإما لأنه لا يأمنهم عليه، فعبر أن هذا أمر يحزنه ويشق عليه ويؤذي قلبه. يحزنني أن تذهب، إنه لا يحزنني أن تذهبوا به، تخرج معكم يعني، وأخاف أن يأكله الذئب. إذن يخشى عليه أمرين أو أحد أمرين، أو أولا أنه يحزنه ويشق عليه، والأمر الثاني أنه يخشى عليه من الذئب، وكأنه لقنهم حجة سيحتجون بها. وأحيانا بعض أصحاب السوء يتلقفون بعض الأشياء التي قد تولد قناعة عند صاحبهم، فلما ذكر الزيت جاء في بالي من زيت، قد يكون ما كان على بالي أصلا الزيت، فلما قال أنا خاف الزيت قال إذن هذه هي القضية، ويخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، لأنكم قد تكون غافلون في لعبكم، ويبدو أنه فعلا سنه يختلف عن سنهم، لأن عادة إذا كان في سن واحد يكون مجموعة واحدة، وإذا كان أسنان مختلفة عادة الصغار في طرف والكبار في طرف آخر، فأنتم عنه غافلون يدل على أنهم ليس من أترابهم وأنه يصغرهم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخسر. أراد أن يطمئنوا أباهم، قالوا كيف يأكلوا الذئب ونحن عصبة، يعني مجموعة عشرة وكلهم في سن الذئب يخافون وهم مجموعة، ويبدو أنهم كانوا معتدين أيضا لقوتهم ومعتدين لأنفسهم، ولهذا قالوا قبل قليل ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وقد يكون التأثير الأول نحن عصبة بمعنى نحن أقوياء ونحن أنفع لأبينا من ذلك الصبي الصغير، قد يكون يدل على أننا معتدون، ولهذا أعادوها هنا مرة أخرى فقالوا ونحن عصبة، والعصبة هي العدد طبعا ما بين الواحد إلى عشرة، وقيل ما بين واحد إلى عشرة، وقيل أكثر من ذلك، وقيل إلى أربعين، ونحن إنا إذا لخاسرون، يعني لو أنه أكله الذئب ونحن بفتية شداد أقوياء متيقظون منتهيون إذا نحن خاسرون، يعني نحن هالكون ولا ننفع في شيء. على كل حال وسائل من وسائل الإقناع حاولوا أن يقنعوا أباهم بشيء أراده الله سبحانه وتعالى، وفعلا خرجوا ولعبوا وركعوا وخرج معهم يوسف وجاءوا أباهم عشاء يبكون. إذن هذا هو القصص القرآني، القصص القرآني يطوي الأشياء التي لا تؤثر في القصة، ويأتي بعبارات تدل على أن الشيء فعلا قد تم، فهو قال إنني لا يحزن، كانوا قال لا أدري تذهبون ولا تذهبون، فلما قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون يعني كان التقدير، فذهبوا به وخرجوا معه وركعوا ولعبوا ثم عادوا. إذن عبارة جاءوا أباهم عشاء يبكون هذا اختصار، فدل على أنهم خرجوا وعلى أنهم ذهبوا وعلى أنهم ركعوا، لكن هذا لا داعي له أن يذكر لأنه لا يترتب عليه من العبر التي يراد إرادة من القصة، فإذا هذا نوع من الاختصار يسمى في البلاغة هذا إيجاز حذف، في البلاغة يسمى هذا إيجاز حذف، إيجاز بحذف، فهو محذوف دل عليه السياق. فجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني لما لعبوا وانتهوا رجعوا عشاء، يعني جاءوا في الليل عشاء، العشاء هو في الليل يعني بعد الغروب بفترة بحيث يبدأ الظلام في تغطية الكون والوجود، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، ففعلا على ما تآمروا به واستقروا على أن يضعوه في الجب، أنه كما تعلمون كان هناك خيار بين القتل أو الطرح أرضا أو أن يلقى في غيابة الجب. فلما ذهبوا به كان الوالد اقتنع أو أذن لهم في الخروج، فذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، اتفقوا وكلامه كان لأنه كان في الحديث في أرض بعيدة، إنما اتفقوا على أن يوضع في الجب، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، اتفقوا على أن يلقوه في الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا من لطف الله الخفي بعبده المخلص يوسف، وهو أن الله أوحى إليه أنك سوف تنتهي من هذه المحن سليما معافى وسوف تخبرهم عن هذه القضية فيما بعد. فأوحى الله إليه وهم يضعون هذا الجبل لتنبئنه فيما بعد سوف تذكر لهم هذه القصة وهم لا يشعرون. ولهذا فعلا لما دارت الدنيا وتقلب فيما تقلب فيه ثم جاءوا يطلبون الميرة ودخلوا عليه فهل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ هو لا يعرفون أنه يوسف وهو يسألهم لكم أخو اسمه يوسف تذكرون ماذا عملتم فيه؟ فالله أخبره وهو في فتى صغير وهو يلقى في الجبل أوحى إليه الله أنك فيما بعد سوف تخبرهم بهذه القضية. وأوحينا إليه لتنبئنهم فيما بعد بأمرهم هذا بتأمرهم هذا. ولهذا قال لهم هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخي إذ أنتم جاهلون؟ وهم ما كانوا يعرفون أنه يوسف. ثم بعد ذلك لما رأوا قالوا أعنك لأنت يوسف على ما سيأتي. فإذا الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة وفي هذا الظرف وفي صغره أوحى إليه أن هذا أنه سوف ينبئهم فيما بعد. وهذا طبعا تسلية له على أنه سوف ينجو مما هو فيه. وطبعا المفسرون يأتون بأحاديث وأقاصيص حول هذا لا يعني ليس لها أسانيد وليس لها ما تثبتها من قولهم إن الجب مثلا كان مليئا بالأساعي ومليئا بالعقارب ثم سحبت إلى آخره. هذه أمور الله أعلم بها. ولا شك أن الله حافظ نبيه والله أراد به ما أراد لحكمة سبحانه ويعلمها. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني سوف تخبرهم فيما بعد وسوف لن يكتشفوا إلا فيما بعد أنك أنت صاحب القوية. وجاءوا أباهم إن شاء يبقوا فلما ألقوه في الجب رجعوا إلى أبيهم يبقوا جاءوا أباهم في إنشاء يبقوا. الإنشاء كما قلنا هو الليل حينما يغطي النهار في أول الليل. ولعل مجيئهم في العشاء في الليل لأنه يكون أقل فترة يبقون مع أبيهم، لأنه لو جاءوا في نهار فإن فترة اليقظة طويلة وتكون المحاسبة معهم شديدة، لكن لما يكون ليل يتكلموا كلمتين يروحوا يناموا خلاص، وإذا ناموا انتهت القضية. فجاءوا عشاء، فقد يكون هذا أيضا من تخطيطهم، قد يكون من تخطيطهم أن يأتوا في الليل لأن فترة الليل قصيرة في المكوث، يعني الإنسان بعد الليل مباشرة ينام ولا يكاد يبقى طويلا مع سواء والديه أو إخوانه، وخاصة طبعا في الزمن الماضي كما تعلمون. فمن بعد العشاء الناس تأوي إلى فروشها. فجاءوا يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما تعينا فأكله وجب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا نحن ذهبنا وكنا نلعب ونتسابق ونترامى بالسبق وبالرمي بعيد، وهذا يستدعي أن ننطلق مسافات بعيدة، فغفلنا وأخذنا اللهو واللعب فغفلنا وتركنا يوسف عندما تعينا المتاع الذي هو الأساس الذي معهم باعتباره صغير لا يستطيع الألعاب معهم وليس في سنهم بحيث يشاركهم لعبهم. فقال اجلس انت عند المتاع، هكذا وصفوا لأبيهم. فجاء الذئب وأكله عندما فأكله الذئب، كان يعني كنا لهونا وغفلنا أخذنا اللعب وابتعدنا عن المنطقة والموقع لأن الرمي والمسابقة يحتاج إلى مسافات. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هم عادل ونعرف أنك كنا مصدق لأنك كنت خائف على الولد وتحبه كثيرا وما كنت واثقا بنا، لكن هذا هو الواقع، صدق أو ما صدق نعرف أنك لن. وما أنت بمؤمن لنا يعني لست بمصدق لنا ولو كنا صادقين، نحن نعرف انك لم تصدقنا ولو كنا صادقين، لان عندك خلفيه معينه وانت لم تثق فينا من الاصل، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كريم، من وسائل الاقناع التي حاولوا ان يأتوا بها لابيهم انهم جاءوا بالقميص، قميص يوسف عليه السلام، خلعوه ولطخوه بدم، قد يكون دم شاة، قد دم اي حيوان اخر، فلطخوه بالدم فقالوا هذا قميصه، وانظر الى الدم حتى تصدق. وجاءوا على قميص بدم كريم، يعني دم غير صحيح، وقد يكون كريم حتى عن يعقوب عليه السلام. ويقول المفسرين الدليل انه كذب انهم اتوا به كامل غير ممزق، اتوا بالقميص غير ممزق، مما يدل على كذبه، لان لو كان تعرض لاذى لابد ان يتمزق او يصيب القميص فيه من التمزق، لكن لما اتوا به كاملا يدل انه مخلوع خلعا، هذا من امارات كذبهم. وجاءوا على قميصه بدليل كذب، قال بل سولت لكم انفسكم امرا، اذا هو غير مقتنع اصلا، ما هو مصدق، ولهذا قال سولت لكم انفسكم. فما فكل هذه الامور التي حاولتم ان تثبتوا بها انكم براء، سواء من البكاء او من قضيه انكم غفلتم او قضيه هذا الدم، هذا كله لم يقنع الاب يعقوب عليه السلام. ولهذا قال بل سولت لكم انفسكم، وتفضيل النفس يعني ان كنتم قد اضمرتم سوءا ونفذتم ما أضمرتم، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني أمرا سيئا، فصبر جميل، يعني لا يملك إلا أن يصبر، وهذا هو مقام النبوة، ما دام الشيء فات ولا يملك الإنسان غير هذا صبر. ولكن كان في الأول قال لا تذهبوا به وأخاف أن يأخذني ويحزنني، وحاول لكن لما قضي الأمر وفعلا أذن لهم إذا يتحمل هذا الذي هو صبر جميل. والله المستعان على ما تصفون، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يستعان به ويعتمد عليه على ما تصفون من أحوال عن يوسف أو من كذب أو من مؤامرات حكتموها، الله سبحانه وتعالى هو المستعان على ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن قصة أوردها ابن كثير في مبتدا سورة يوسف، أن رجلين كان بحمص في خلافة في عمر فأرسل إليهما، فحين أرسل من أهل حمص وكان قد اكتسب اليوسف عصفة، عصفة إلى خير، لأن الصلاة إما أن تكون أوراق وإما أن تكون مواضع من الثورة. بعض الشركات المصرفية تأخذ فائدة من أي مبلغ تدفعه أو تكمله لك لشراء السيارة أو أي سلعة أخرى، هل يجوز أن يدفع لك شخص ما مبلغ من المال على أن تسترده له على أقساط بنفس الفائدة المذكورة على كما تفعل هذه الشركة، ولو حدث ذلك بالفعل فماذا فعل؟ البيع بالتقسيط لا شيء فيه، وكذلك أيضا لو أن إنسان التزم أن يشتري هذه السيارة لنفسه ثم يبيعها عليه ولو بربح فلا شيء فيه، سواء يبيعها لك بربح تدفع المبلغ دفعة واحدة أو مقسطة، يعني تشتري سيارة يشتريها هو ب40,000 ثم يبيع عليه ب50,000، ما في شيء، ما دام انه يشتريها لنفسه وتدخل ملكه ثم يبيعها عليك ما في شيء. وكذلك لو باع شخص ثالث بس لا يبيع على البيع الاول، انما يبيعها على شخص اخر، فهذا لا مانع منه ايضا، سواء بنفس الربح او باقل او اكثر. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من بطع به عمله لم يسرع به نسبه؟ ما سأرجو الرد على بعض الفرق يحتجون بهذا الحديث على جواز نسب الجماعة إلى آخره. أولا معنى من مطلع به عمل ولم يسرع به نسبه، يعني أن الميزان في الإسلام هو ميزان العمل وليس ميزان النسب ولا ميزان الوجاهة ولا ميزان المقام الحسيب، وإنما الأعمال. من بطع به عمله يعني من تأخر نتيجة العمل فإنه لا ينفعه حسبه ولا يسرع به حسبه، فهو باطئ ومتباطئ. من بطع به عمل لن يسرع به نسب. أما معنى الحديث مجتمع قاموا في بيت من بيوت الله، إذا كان حلقة ذكر خاصة في يتلون كتاب الله، كتاب الله إما الإنسان يقرأه وحده وإما يتحلق الناس يقرأون على الشيخ، فهذا ما في شيء ولا أحد يتلوه. يجلسون مثلا طلاب بغض النظر عن السن كبار أو صغار، أي إنسان يعني يريد أن يتقن قراءة آية أو سورة أو كتاب القرآن كله يجلس أمام الشيخ في المسجد ويقرأ ويقرئه الشيخ، وغالبا ما يتحلقون الناس فيجتمعون يتلون كتاب الله ويتدارون سنه تلاوة وتدبرا وتفسيرا، فهذا لا شيء عليه. ونسأل الله سبحانه أن يجعل تحلقنا هذا منه، لأن نقرأ التفسير ونقرأ القرآن، نحن نقرأ كتاب الله ونتدارسه، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينظمنا مع هؤلاء. فهذا منه، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. أما وكذلك إذا لو الناس اجتمعوا يذكرون الله فرادا، لأن أحيانا قد يكون الجلوس مع المجموعة في نوع من النشاط، في نوع من النشاط، لكن لا يذكرونه بطريقة تمريمية أو بطريقة جماعية أو تصحب احتجاجات أو نوع من الترنحات والتميلات غير العفوية. في أحيانا تميل عفوي، هذا لا شيء فيه، أحيانا قد يكون هو يقرأ على شعوري يقرأ مثلا لا شيء فيه. أحيانا بعض الصبيان صبي في حلقة في القرآن أو في غيرها أو في حتى في المدرسة، حينما يقرأ إن يقرأ القرآن أو يقرأ حتى الكتاب المقرآن أعطيه أو يحضر المسجد، هذا لا شيء فيه، طبيعي هذا. وإن كان الإنسان يتركه من باب سد ذرائع لا بأس، لكنه طبيعة الإنسان أحيانا اشتغاله يقرأه. أما إذا كان نوع من الرأس المقصود والمتعمد، هذا معلوم أنه قد يكون من اتخاذ الدين له ونعبة أن تجعل الدين رأس، أو حتى تقوم على قدم وعلى ساق وعلى رجل واحدة، وهذا ذكر وصفق. الله عز وجل يقول في المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، ليس من الدين، ليس من الدين أن الإنسان يقوم ويصفق ويزمر ويأتي بأناشيد ويترنح يمين ويسار، معلوم هذا ليس من ليس عبادة له، وليس أن تقصف مستجلبا من ديانات أخرى، إنما هذا ما كان موجود، إنما الذكر تأمل، ما هي موسيقى أو غنى أو تلذذ جسدي، تأمل وتعبد وسنة واتباع. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.